الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا آمن خوفنا آمن خوفنا وأقل عثرتنا وأذهب حزننا وحرصنا وكلنا وخذ بنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا محجوبين بحسنا واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، في معرض الكلام عن مقاطع هجرة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام تستوقفنا أنوار كثيرة مستنبعة من نبع أسرار هذا الحبيب صلوات ربي وسلاماته عليه الذي ذاق طعم العبودية لله وعرج بمعراج المعرفة فكان له الحظوة السامية والحظ الأوفى من ملء هذا القلب ونشاط تلك الروح عبر ضياء معرفته بربه وتحققه بمقام ألوهية خالقه ونظره
إلى الأصل الأصيل الذي خلق من أجله ذلكم العبد، وأن المولى سبحانه وتعالى كما أنه رهن النتائج بمقدماتها، كذلك جعل النعيم والحساب المطلق والسؤال الواضح بعد الممات ويوم الحساب. لذا علمنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كيف ينبغي أن تكون المنهجية في الشؤون الحياتية كلها، فأبعدنا عن اليأس والقنوط، وجعلنا في معراج دائم لقرع باب لا كالأبواب، وفتح مغاليق لأقفال ينبغي أن تزال إذا وجدت على تلك القلوب التي أصلا خلقت منفتحة مضاءة مستنيرة متمكنة بمقام التوحيد. ورحم الله القائل: ومما زادني شرفا وتيها وقدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم هو الباب الذي ينبغي أن تكون أمر الرابطة بيننا وبينه مستمرة أو مستمرا وماضيا إلى أن نلفظ آخر نفس. يا سادة، نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام جعلنا نتدبر ونتبصر شؤوننا كلها الدقائق منها والكبريات. فمثلا على مستوى حب الوطن، وكثيرا ما تسمع من أناس يعفون عن قضية التعلق بالوطن والبلد، وربما تراه بعيدا عن قضية التنفيع لهذا البلد، ولا يفهم إلا مسألة الانتفاع، ويبقى على مسألة أن يعب يأكل يشرب يتنزه ينام ثم يستيقظ على هذا، وهكذا دواليك إلى أن يموت. ليس هذا شأن من خلقه الله عز وجل لمقام العبودية. والعلماء يقولون حب الوطن من الإيمان، ولعلكم تستغربون هذه المقدمة، أو لكأني أردت أن أخرج عن موضوعي، لا، إنني ضمن دائرته وفي خضم الكلام عنه، ذلك أن الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام لما خرج وصاحبه معه من بيته، بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبدأ مرحلة جديدة من مراحل الدعوة إلى الله، نعم، ولكن بصورة لم يكن لها حساب عند أحد، ولكن هذا الكريم المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم كان على مقام عبوديته مهيئا مجهزا لكل مقدور. خرج وهو على أعتاب مسيرة هجرته، أطل على مكة ونظر إلى البيت الحرام وتأمل وتبصر ثم نطق فقال: والله إنك لأحب البلاد إلي وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك لما خرجت. وكأن لسان حاله يشير إلى أن كرامة المؤمن لها اعتبارها ولها شأنها ولها جاهها وقدرها عند خالقها. فها هو يهاجر يهجر البلد، ولكن بسبب قهري كان الدافع له رغبة في قلوب مظلمة أشركت بالله وتعرفت على سواه فغفلت عن مضمون شرائعه وغابت عن نور العبودية له. مشركو قريش دفعوه للخروج، ولكنه استودع حبه لبلده، حبه لوطنه. واللافت للنظر يا سادة أنه ما نطق بكلمة يدعو على أهل البلد، ولكن أعود لأقول وكأن لسان حاله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن لي عودة إليك والعود أحمد. لذلك من هنا قال العلماء: حب الوطن من الإيمان. تسألني ما وجه الربط بين قضية التعلق بالبلد والوطن والعقيدة؟ حب الوطن من الإيمان. قال أهل المعرفة والذوق وأهل الفكر والقلوب، قالوا: إن المؤمن الحق هو الذي يستنفذ كل إمكاناته لنفع بلده وأهل بلده، يدعوهم إلى الخير، يمنعهم عن الشر، يدفعهم إلى مسالك الحق والصراط المستقيم، يصبر ويحلم إذا أعرضوا عنه، يدعو لهم في ظهر الغيب، يبذل قصارى جهده من أجلهم وأجل وطنه. منبع ذلك أي منبع حبه لوطنه الأصغر، أصل حبه لوطنه الأكبر، الجنة. فلن تكون الجنة إلا لأهل الإيمان، لن تكون الجنة إلا لأهل الإيمان وحب الوطن من الإيمان. فالتعلق قلبي، ولكن بمسلك معرفي. لا تعلق الأنانية لي لا لغيري، أنا وليس ذاك، عندي وليس عنده، بي وليس بسواي، ليس هذا شأن المؤمن على الإطلاق. حب الوطن من الإيمان أن تكون لبنة من لبنات مجتمعه، من عناصر أهل الخير فيه، والواقعية التي يدفعك إلى تحقيق توازنها عقلك المفكر وذهنك المدبر وقلبك المؤمن. ولولا أن قومك أخرجوني منك لما خرجت. لذلك يا سادة، لما استخرج العلماء هذه القاعدة حب الوطن من الإيمان، لفت نظرهم أمر تعلق قلب الحبيب بمكة. مكة كما تقول العبارة الدارجة: أنا أحب بلدي كذا وأنا أسكن غيرها. تسألني لما؟ أقول مسقط رأسي،
مكان ولادتي، تذكرني بطفولتي إلى آخره. فهل كاف أن نقول لأنها مسقط رأس الحبيب لأن فيها ولد، لأنه فيها ولد، أم ماذا؟ لو كانت القضية مقصورة على هذا لما امتد الأمر إلى واسع دائرة عطاء المؤمن في وطن آخر. حب الوطن من الإيمان هو أن تتوسع مدارك المعارف على الحس والمعنى. لما فتح الله عليه ورد عليه مكة وأسلم أهلها بأخلاقه ومكارمه، قال بعض الأنصار حن الرجل لأهله، وظنوا أنه سيبقى في مكة ويترك أولئك الذين نصروا دين الله ورفعوا رايته ومشوا في ركاب النبي الأكرم، نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا بالعبارة التي ينبغي أن تكتب بماء الذهب والذهب دونها، ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعوا أنتم برسول الله؟ كان قد قال لهم يوم أن بايعوه في العقبة: بل المحيا محياكم والممات مماتكم، هذا هو الوفاء. تسألني ما وجه الربط؟ هل عم تقول حب الوطن من الإيمان؟ لأنه من الإيمان يدرك الإنسان تماما أن تعدي النفع ينبغي ألا يتوقف. فببركة حبك لوطنك الأصغر أرض الله كلها، المؤمن كالغيث أينما وقع نفع يعف عن الدنيا ودرهمها ودينارها. قد غنم من الغنائم يوم الفتح ما غنم، وينظر بعض المؤلفة قلوبهم ربما الكل إلى وديان الأغنام، وديان الشياه، الجمال، البقر، إلى الدراهم ولمعانها ورنينها وطنينها. قل هل أعجبك هذا؟ قل نعم، قل هو لك. يتألف القلوب بالبذل ولا يرجع إلى الله إلا بعظمة ما أكرمه به من إيمان. فحب الوطن من الإيمان حقيقة لا يدري معنى دقائقها إلا من تعرف على خالقها. أما إذا كان المرء بعيدا بعد السماء عن الأرض عن ثوابت العقيدة، وربكم ليؤذين من حوله وإن كان في عقر داره. وخذ مثالا على إذاء الجار جارة، فلو أدرك معنى حب الوطن من الإيمان لعلم أن عليه أن يعدي نفعه لجاره لا أن يتعدى على جاره، لأن حب الوطن من الإيمان. أي وطن أي مكان تستقر فيه بصورة شرعية ومسلكية مكارمية أخلاقية يغدو أمانة في عنقك. فحبك لهذا المكان الذي جعل لك أثرا أو جعلت فيه أثرا ينبغي أن يكون المنطلق فيه ربط العلاقة بينك وبين خالقه الذي أعطاه. أما أن يستحوذ المرء على كل شيء، لا يريد الدنيا بما فيها إلا له، وهو يعلم أنه راحل ولا يملك أن يحمل على كتفه إلا الأوزار، ندرك تماما أن هذا أعلى مستوى الحمق. أما الغنى بعينه أن تنفع وتنفع وتنفع وتقول يا رب أحتسب أجري عندك. وهنا يا سادة اسمحوا لي أن أقف عند دعوات الحبيب لما غادر مكة. صليتم على النبي صلى الله على الحبيب، وجئت بها أرتقي بمتنها، أستنير بأنوار حرفها، مصرا على أن لا يفوتني شيء من مضمون معانيها. فألقي السمع أخ الإيمان وأعلمك أنني مراقب نفسي في الوقت إن شاء الله تعالى. سطرت الدعاء وتأملته واستخرجت منه مقامات نبوية، فخرجت عن الاختذار والاختصار بست مقامات. ألقي السمع أخ الإيمان، الحمد لله كله صحيان، نقول من البرد لا دافيانين بعضكم، الحمد لله اللهم اجعلها سقيا رحمة يا رب. احمدوا الله واشكروه على هذه النعم، نستاهل إن شاء الله نكون عندهم نستاهل. طيب، بعد أن قال ما قال، والله أقسم بالله أنها أحب البلاد إلي، دعا. الإنسان حينما يثور من شيء أو يظلم مباشرة ينطلق لسانه بالدعاء على عدوه، قد يكون عدوه مسلما لكن ظلمه، قد حذرنا من دعوة المظلوم. لكن سبحان الله، أصحاب النفوس الكريمة والعزيزة عند الله تتريث وقبل كل شيء تدعو بالهداية على ظالمها. اللهم اهد قومي. الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة، يعني لا ينتهي الدهش عند هذه العبارة التي تملأ صفحات، والله تملأ صفحات. اللهم اهد قومي دعاء، فإنهم لا يعلمون تبرير، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا، رجاء. ما طلعنا خير فيهم بطلعنا خير بولادهم، شو الكلام ها؟ ومع مين؟ مع بيستاهلوا يدعو عليهم، مشركون ليس لهم كرامة عند الله، لا حرمة لفاسق فكيف لكافر. ومع هذا فمنهج الدعوة إلى الله إذا أردت الله لا يكون قلبك إلا مفتوحا للخير أبدا، وهذه همة نبوية. ومن كان على هذا كان صاحب وراثتين محمدية. ألقي السمع أخ الإيمان، بدأ صلى الله عليه وسلم بالحمد بالشكر، وهل حينما هاجر بلده وبيته ومتاعه وبعض أقاربه من الضعفاء يعتبر نعمة؟ إنسان بيشكر عن نعمة ما هيك؟ لكن هم بلاء. إذا به يقول: الحمد لله الذي خلقني ولم أكو شيئا. أول وحدة، مين أنا؟ جئت من عدم، فهل أملك أن أتشرط على الله، أن أشترط عليه شروطا؟ يا رب ترزقني، بتعطيني، بتحطني بوسعة عطاء، بعبدك وإلا مالك شي عندي. هل يملك الإنسان هذا مع ربه؟ هذا قياس، بس قياس باطل أم قياس حق؟ يعني أنت مثل الله؟ لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما خلقت الجن والإنس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع عليه بلاء حمد الله على العموم، شمل بالحمد، عمم، قل الحمد لله على كل حال، مرض، فقد ولد، إذا تعثر في غزوة، الحمد لله على كل حال. وإذا أصابته نعمة يخصص، الحمد لله على سابق نعم الله. والتعميم أشمل، ليش؟ قال: لأن الإنسان إذا حمد الله على البلاء كان له الحظ الأوفى لعدم وجود حظ النفس في ذلك. سيدنا النبي ما عنده حظ نفس، هذا تعليم وتشريع. الحمد لله الذي خلقني ولم أكو شيئا، لكن أنا ضعيف، ما أملك أن أتوازن إن لم يوفقني الله ويعني. فقال: اللهم أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام، اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني ولك فذللني وعلى صالح خلقي فقومني. إنسان لما يبتلى ببلاء قد يسوء خلقه. كان صاحب حق بصير أرعن، تقول صاحب الحق أرعن، فبثور لك أنا صاحب حق وكذا، وربما يشتم وربما وربما. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نطلب من الله أن يحسن خلقنا عند البلاء. يقول وعلى صالح خلقي فقومني وإليك ربي فحببني. بمجرد أن تحب الله تحب كل من وما سواه فيه في الله، يصير عندك استيعاب، يصير شخصية دعوية متكاملة، كله له ترجمة عندك، كله له وعاء عندك أبدا. ثم قال شوف العبودية، وإليك ربي فحببني وإلى الناس فلا تكلني. وأحوج ما يكون إلى كل عون حسي، ولكن من جوا إذا سألت فاسأل الله. صحيح أعانه الله بأبي بكر، ما هيك؟ أعانه الله بأبي بكر، هذا صحيح. أعانه الله بكل أسرة أبي بكر، بمال أبي بكر، بسيدنا علي الفدائي الأول في الإسلام، أعانه وأعانه وأعانه، ولكن مع كل لحظة فيها أبرز له عنايته وجسد من ذلك واقعة بركة الحكمة في ربط الأسباب، وبقيت القدرة تبرز لحظة بلحظة. فقال رب المستضعفين، أي يا رب المستضعفين، وأنت ربي أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات. لاحظ الربط بينه وبين دعاء الطائف. وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين، أن تحل علي غضبك. أي قبل كل شيء ما يكون هذا البلاء لأنك غضبان علي، ما لغضبان علي، كل شيء دون الله دون الدين جلل، يعني بسيط. أو تنزل بي سخطك. ثم قال أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، لك العتبى عندي خير ما استطعت ولا حول ولا قوة إلا بك. ما استطعت يا رب، أعطيتني إمكانات، أنا بين يديك على مقام العبودية استنفذتها وهي منك وهي إليك، فأعني. وأنا لا أملك، لا مالك على الحقيقة سوى الله. ختمها بي ولا حول ولا قوة إلا بك، أي لا تحول من شأن إلى شأن، من معصية، وحاشا النبي أن يعصي، لكن على التعبير العام أو الشرح العام، من معصية إلى طاعة، من ضيق إلى وسعة، من ضعف إلى قوة، إلا بالله. تأملت الدعاء، وبذكر المراتب باختصار أو المقامات كما قلت أختم. المقام الأول الحمد، وحينما رأينا حمده على كل الشؤون كان حمد إيش؟ الشكور. فالشكور أعلى من الشاكر كما أقول دائما. الشكور هو الذي يرى النعمة من خلال المنعم، فلذلك رأى كل شيء صادرا من الله فهو نعمة وإن كان بلاء. قد تسألني كيف بدي أعتبره نعمة؟ اربطه بالثواب إذا صبرت فأعطيت، ألا يعتبر نعمة؟ نعم. المقام الثاني، أنا باختصار، الافتقار بإيش؟ بطلب العون منه لا من سواه. المقام الثالث التوكل. وماذا يعني التوكل؟ الاعتماد الكلي على الله، يعني الاعتماد الكلي على الله. لو أردنا أن نقف عند هذه المقامات لعل لنا في قادمات الأيام عبر الرسالة إن شاء الله تعالى في دروسها نقف عند كل مقام بإسهاب إن شاء الله. وقولوا آمين. الله يجعلكم تحضروا دروس العلم القائمة في بيوت الله وفي هذا المسجد وفي كل بيت من بيوت الله، يجعلنا طالبي علم حتى نلقى الله، لأن طالب العلم في سبيل الله حتى يرجع. التوكل الذي يعني الاعتماد الكلي على الله، التفويض، وأفوض أمري إلى الله. التفويض ماذا يعني التفويض؟ بعضهم جعلوا معنى التوكل مرادفا لمعنى التفويض. الحقيقة غير هذا. التوكل هو الاعتماد، التفويض قال رد الأمر إلى الله. ذكرنا في بعض الدروس بعض الأحيان إنسان يبتلى ببلاء، يطلع خلقه يضرب كف على كف، ربما يقتل حاله، ربما يقتل ابنه، ربما يضرب رأسه بالحيط، ربما كذا، هو عم يقول وأفوض أمري إلى الله. هل هذا صادق؟ كيف عم تغضب والثور وانت عم تقول وأفوض أمري إلى الله؟ لو كان عالما متحققا بالحرف والمعنى ذا ثوابت عقيدية حقيقية ما بيساوي هيك لما فعل، لأن التفويض ورد الأمر إلى، إحنا منقول بعبارتنا الدارجة، رد الأمر إلى صاحبي، خلاص إذا رددت الأمر إلى صاحبي كالذي مات له عزيز، بيضرب كف على كف وبيلطم الخدود بشق الجيوب وبيتم بيندب بيندب بيندب، هو عم يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. صحيح أنت لله، صحيح أنت إليه راجع، هكذا عقيدتك وأنت تندب وتلطم، تضرب بيديك على صدرك، بيديك على خدك، تشق الجيوب، تبقي السواد أيامك كلها. أعلم أسرا في الشام ما زالوا على هذا، إذا مات لهم ميت إلو خميس إلو 40 إلو سنوية وإلو ذكرى مستمرة، وكلما جاء الذكرى لبسوا السواد، ذكرى أبون أو ذكرى جدون. هذا يعني الاعتراض على الله. من الذي قدر؟ من الذي أعطى؟ الله هو الذي أخذ. نعم لم نحاسب على الحزن والتذكار، لم نحاسب على الاستحضار، رحم الله أبي كان يقول كذا، رحم الله جدي كان يقول كذا، رحم الله شيخي كان يقول كذا، أولد طاقات معينة من البلاء فتغتو نعما، يعني أوظف بلاء الله فيما يرضيه سبحانه وتعالى. فزرت بعض الأحباب في العيد يوما فوجدتهم لابسي السواد، وأنا بعرف أنه صار له 3-4 أشهر ميت راحل، يعني ميت مشي حاله، وحسن ظننا بالله أنه أحسن ختامه عبر الجنازة ورؤيته عند المغتسل وكذا، حاطين الحزم بالجرن وما في ضيافها، أعوذ بالله، تاري ما بيصير تقول له كل سنة وانت سالي، كأنك أدحت كف، بدك تقول له عظم الله أجركم. أنا ماني عرفان أنه ما زالت هالبدعة موجودة، فكل سنة وانت سالم أبو فلان كذا، ولقيته قطب بوشه، قعدنا ما ضيفونا، حلو كل وشكور ما ضيفونا، قهوة ومرة تاري بدنا بالطلعة هي مطلع البدر علينا، شكر الله سعيكم بدها بالطلعة، لكن هل أملك أن أشاركهم البدعة؟ شرعا ما بيجوز. فتحت الحديث ونبهتهم على هذا وقلت وعزة الله إنكم لعصاة لله وتقهرون والدكم في قبره. قال لا إحنا ما في مجال، قبل السنة ما بيصير. هكذا يستثمر البلاء؟ هكذا استثمر البلاء رسول الله؟ أنتم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في تزامنت مع موت إبراهيم ابنه، وحزن النبي على ولده وقال ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال بعض الصحابة قال كسفت الشمس حزنا على إبراهيم، إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يلغي هذا المظهر الذي استثمر خطأ ويقف خطيبا ليقول إن الشمس والقمر آيتان عظيمتان أي من الله لا يكسفان ولا يخسفان لأحد، وين انجررتوا؟ حزننا حزننا، لكن ما منقول إلا لله اللي بيرضي الله. فأنا حزنان زعلان، لكن كيف؟ قال بميزان شرع الله عز وجل. فكيف أقول إنا لله وإنا إليه راجعون وأنا ألطم وأشق الجيوب وأعترض؟ أعاذنا الله. وأنا أربط هذا بمقام الرضا. نعود، طبعا لم يبقى إلا دقائق سامحوني. التفويض لله يعني رد الأمر إليه، يعني التفويض إلى الله يعني رد الأمر إلى مولاه، مولى العبد. الخامس التحصن. أعوذ بالله أتحصن به، ما معنى هذا؟ طب أعوذ بالله معنى أتحصن، ما معنى أتحصن؟ قال أجعل عنايته ورعايته سكنا. قد يقول قائل إيه أنا ما بملك أجعل رعايته وعنايته سكنا، أنا عبد، بمجرد أن تطلبها تعطاها. ولكن بصدق، الدعاء يحتاج إلى صدق. المقام الأخير، وليس بالأخير لكن باختزال اختصرت هذه الست، الرضا عن الله في قضائه. وكأن لسان الحال في الجواب عبر سؤال ما تشتهي، قال ما يقضي الله. ما تشتهي يا رسول الله؟ ما يقضي الله. هذا أعلى مستويات العبودية لله عز وجل. أيها الإخوة، كم كنت أتمنى أن أسترسل فيما هو ضروري من الكلام عن مسيرته والصديق معه، وربط ذلك بفدائية علي، بين فدائية شيخ المسلمين وفدائية أبي بكر وفدائية سيد شباب المسلمين سيدنا علي كرم الله وجهه، ولكن الوقت لم يعد يسمح، فعذرا لهذه الوقفة عند هذا المقطع، واعدا بأن نتابع للختم إن شاء الله، يعني أن نبقى مسترسلين في الهجرة يمكن من تملى السنة الجاية، لأن عطاء الحبيب صلى الله عليه وسلم نبع لا يتوقف على الإطلاق. اقتطفنا ما اقتطفنا في هذه السنة عبر مناسبة الهجرة، ونترك المتابعة في خطبتنا أو خطبنا القادمة أحيانا سبحانه وتعالى في سنينا القادمة إن شاء الله تعالى، ولكن لا بد من مسك الختام، يعني عقدة الزينة لا بد منها، وليكن العنوان ربط فدائية أبي بكر بفدائية سيدنا علي، لندرك تماما روعة حبهم لبعضهم ووحدة الكلمة، وأنهم خرجوا من قلب واحد وقلب سيدي الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع ليس محله في خطبتنا القادمة، فخطبتنا القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الوقت والعمر إن شاء الله فيما يتعلق بذكرى ولادة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، ومنهجية أهل الشام وبلاد الشام في واقع ربط قلوبهم بهذه الذكرى، والتحقيق بأن هذا لون من ألوان التفريع على الأصل، ولا غلو ولا إفراط ولا تفريط، فكل عام وأنتم بألف ألف خير. فباختصار ابتداء أقول ما ذكر المولد عند محبي صاحبه إلا لتجديد البيعة بين يدي الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وتوليد الطاقات. فليكن هذا الموضوع إن شاء الله في خطبتنا القادمة، ولا أعد أنه سيكون محل خطة واحدة، لا أدري، أترك ذلك على فتح الله سبحانه وتعالى، وقولوا آمين. أسأله جل في علاه أن لا يحرمني مدد قلوبكم، وأن لا يحرمني سياق رزق هذه القلوب ما حييت، وأن يسترني في الدنيا والآخرة، ويبارك لنا في منبر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.